بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، الآية. روى عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب النزول هذا أخرجه أبو داود والترمذي وأبو يعلى وغيرهم من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعيف. وقد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه موصولا وتارة يرويه مرسلا كما ذكره الترمذي في سننه. ولكن له طريق ثانية إسناد فيه حسن، وطريق ثالثة الإسناد فيه ضعف يسير صالح في الشواهد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بهذه الطرق. وأن هذه الآية في أناس من المنافقين، ورد التصريح في بعض الروايات أنها في أناس من المنافقين. قالوا ما قالوا يوم بدر، فأنزل الله هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل. وقال الكلبي ومقاتل: كلاهما الكلبي ومقاتل متهم بالكذب، وهذا ذكره الواحدي في أسباب النزول وهو ضعيف جدا. نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمة، وقالوا: نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا فهو له، وألا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ظننتم أن نغل ولا نقسم لكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غلت من أصحابه، وهذا أيضا مرسل عن قتادة، والمعتمد هو الأول، أنها في أناس من المنافقين قالوا مقالتهم هذه. وقيل إن الأقوياء ألحوا عليه يسألونه من المغنم، فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل فيعطي قوما ويمنع آخرين، بل عليه أن يقسم بينهم بالسوية. وقال محمد بن إسحاق هذا في الوحي، يقول: ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة. والحاصل في هذا أن معنى هذه الآية: ما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يخون، فإن أمر الخيانة ممتنع في حق الأنبياء. فهذه العبارة ما كان تفيد أن هذا الشيء ممتنع، لا يمكن أن يكون، فلا يمكن أن يحصل غلول وخيانة من نبي من أنبياء الله. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قرأ ابن كثير: وأهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين، معنى أن يخون، والمراد منه الأمة. أي المراد نهي الأمة عن الخيانة، ونفي ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الشيء ممتنع في حقه. وقيل: اللام فيه منقول، معنى ما كان لنبي أو ما كان النبي ليغل. وقيل معنى ما كان يظن به ذلك ولا يليق به. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين يغل، وما كان لنبي أن يغل. وله وجهان: أحدهما أن يكون من الغلول أيضا، أي ما كان لنبي أن يخان، يعني أن تخونه أمته، ما كان لنبي أن يغل، على هذه القراءة أن يخونه أمته. والوجه الآخر أن يكون من الإغلال، معناه ما كان لنبي أن يخون، أي ينسب إلى الخيانة، ما كان لنبي أن يغل، أي يوصف بذلك وينسب إلى هذا الأمر. والحاصل من هذا على كلا القراءتين أن هذا الأمر ممتنع في حق الأنبياء، وهو الغلول، ولا يمكن أن يكون ذلك منهم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الكلبي: يمثل له ذلك الشيء في النار، ثم يقال له: انزل فخذه، فينزل فيحمله على ظهره، فإذا بلغ موضعه وقع في النار، ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه، ففعل ذلك به. والمعتمد من سيأتي في الحديث في تفسير: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي أنه يأتي يحمله يوم القيامة، وليس معنى يأتي بما غل يوم القيامة من النار يخرجه من النار، بل المعنى يأتي بما غل يوم القيامة، أي يبعث حاملا له كما صرح به في روايات أنه يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار كما سيأتي في الأحاديث. قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن محمد ابن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاع بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم. قال فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، أي لا يدرى من أين جاء، لا تدرى جهته ولا تعرف، إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وهذا الحديث الصحيحين. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عندكم بن حبان أو حيان، حيان محمد بن يحيى يراك أنه بن حبان، عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال توفي رجل يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود يساوينا درهمين. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق يحيى بن سعيد، وفي إسناده أبو عمرة الأنصاري مولى زيد بن خالد وهو مجهول. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب المروزي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ فهلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، عفرة البياض، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وهو يفسر قوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي أنه يأتي به يحمله، يبعث حاملا له. قال: وروى قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذن فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أخرجه الترمذي من طريق داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم به، وداود بن يزيد الأودي ضعيف. وقد روى حديث معاذ كثير من الأئمة ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. وحديث عمر هذا هو في سنن أبي داود والترمذي، ومدار طرقه على صالح بن محمد بن زائدة. وهو منكر الحديث كما قال البخاري رحمه الله. قال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، وهذا في سنن أبي داود، ورجح أبو داود فيه الوقف. وهذه مسألة مختلف فيها، وهي إحراق متاع الغال. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية فيها تحريم الغلول، وأن هذا الشيء ممتنع في حق الأنبياء. والغلول هو في الأصل الأخذ من كل مال عام، يأخذ منه شيئا لا يستحقه. وأشهر ما يستعمل في الأدلة في الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أن يستأثر بعض الناس بشيء من الغنيمة دون سائر المقاتلين قبل أن تقسم، يخفي شيئا لنفسه خاصة. فهذا من أشهر الغلول وأبرزه، وإلا فالغلول هو الأخذ من كل مال عام، فالأخذ من مال الصدقات ما لا يستحقه وهو حق للجميع مشترك في أناس كثير، هذا من الغلول. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من بعث يجمع الصدقة وقال هذا لي، بيّن له أن هذا غلول. أيضا من الغلول أن يأخذ الإنسان من مال الدولة الذي هو حق لجميع الشعب يختص به بنفسه، فهذا من الغلول، فإن هذا المال حق للجميع، فمن خص نفسه بشيء منه فقد غل. هكذا أيضا من الغلول أن يأخذ الموظف الذي يتقاضى مقابلا على عمله يأخذ الهدايا من الناس والعطاءات، وهو يعطى مالا مقابل عمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والمراد بالعمال في مصطلحنا الآن أي الموظفون الذين يعملون مع الدولة ويتقاضون راتبا أو مالا مقابل عملهم. فإذا أخذ شيئا من وراء ذلك مقابل ذلك العمل الذي يتقاضى عليه عطاء من الدولة فهو غلول. وهو من كبائر الذنوب، وما أكثر الغلول في هذه الأزمنة، ما أكثر الغلول في أموال الجهاد العامة من أموال أو أسلحة أو مركوبات، ما أكثر الغلول في أوساط الموظفين الذين يعملون ويتقاضون العطاء مقابل عملهم ثم يأخذون الرشوة أو العطاء من وراء ذلك. وهكذا ما أكثر الغلول والأخذ من الأموال العامة التي هي مصلحة لكل الناس، وهو ذنب عظيم وردت في التحذير منه أحاديث كثيرة، ويقول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فكل من غل شيئا جاء يحمله يوم القيامة، فمن الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يحمل بعيرا، ومن الناس من يأتي يحمل بقرة، ومنهم من يحمل شاة، ومنهم من يحمل صامتا، والصامت هو الذهب والفضة، ومنهم من يحمل رقاعا تخفق أي ثيابا، منهم من يأتي يحمل أسلحة أو سيارات أو أموال، يفضح علامة لأنه غال وأنه خائن. فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوفي الله تعالى ويجازي كل نفس ما كسبته وما قدمته. وفي هذه الآية أن الغلول هذا الذنب العظيم نزه الله منه الأنبياء، فهو ممتنع عليهم لا يكون منهم ولا يتصور، فهم أورع وأتقى لله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون بعيدين عن الغلول. أخي يذكر فائدة عما ذكرنا في الدرس الماضي من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مشاورتهم في القتال أشيروا علي أيها الناس، وهذا ثابت، نعم ثابت في الصحيح. وأما المشاورة في المنزل ذكرنا أنه شاور أصحابه أن ينزل في بدر، فاشتهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فشاوره الحباب، هل هو للحرب والمكيدة أو هو بوحي من الله إلى آخره. قال الذهبي: هذا حديث منكر وسنده واهن، وخرج ابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع، والأموي كما عند ابن كثير في البداية والنهاية وهي من طريق الكلبي وهو متروك. إذا كانت لها هذه الطرق فقط فنعم هو ضعيف. مشاورة الحباب ابن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم في منزل بدر. أخ يقول: رجل يدرس في مدرسة وراتبه ربما لا يكفي، يعني ربما هذه تقليل، لكن يأخذ من الطلاب مالا، فهل يدخل في الغلول؟ نعم يدخل في الغلول، ولا يجوز له أخذ هذا المال، فهو يعمل بمقابل. إذا كان لا يكفي يطلب عملا آخر بجانب تدريسه. أخ يقول: النهب مثل الذي يأخذ سلاحا في الحروب كما وقع في الحرب مع الفتح، هل يدخل في الغلول؟ نعم هذا من الغلول، أخذ مال الدولة كان في معسكرات أو مخازن فنهبوه وأخذوه، هذا من الغلول. أخ يقول: في نسخة إحياء التراث بن حبان، يحيى بن حبان، نعم هو ابن حبان. أخ يقول: ما الدليل على التكبير ثلاثا بعد الصلاة المفروضة؟ لأن البعض يكبر والبعض لا يكبر، وإن كان في المسألة خلاف فنرجو الإيضاح. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا مبهم، ليس فيه ثلاثة لكن فيه التكبير، بين بأثر ابن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفا وله حكم الرفع، وقد روي من بعض طرقه مرفوعا أن ابن عمر كان يقول: من قال دبر كل صلاة مكتوبة وإذا أخذ مضجعه، الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كانت له على الصراط نورا وعلى الجسر نورا وفي قبره نورا. استدل به ابن رجب رحمه الله في فتح الباري على أن التكبير يكون ثلاثا، فهذا الأثر صريح فيه، وأنه كان وأنه قال: من قال ذلك ثلاثا. وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر غيبي وتحديد لثواب معين. إضافة إلى ذلك أن ابن رجب قد ذكره في فتح الباري من بعض الطرق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: رجل اغتسل الجمعة فهل يتوضأ؟ وكذلك غسل الجنابة، أي هل في وضوء؟ إذا توضأ فهو أكمل. الوضوء قبل الغسل، غسل الجمعة وغسل الجنابة أفضل وأكمل، وإذا اغتسل مباشرة بدون وضوء يصح اغتساله ويجزئ إذا تمضمض واستنشق. وهل الاستنجاء شرط في الوضوء؟ لا، ليس بشرط في الوضوء، لا سيما إذا كان لم ينم أو كان بين وضوئه الأول وهذا الوضوء وقت يسير فلا يلزمه أن يستنجي. بقي إذا كان قد نام فالأفضل له أن يستنجي. قد يكون منه الشيء في نومه وهو لا يشعر به، فاستنجاؤه أمر مهم، وإذا لم يستنجي فوضوءه صحيح. أخي يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب الأسنان دون محرم لتركيب أسنانها وهي كاشفة وجهها؟ علاج المرأة عند رجل أو الرجل عند امرأة للضرورة جائز، إذا لم يوجد رجل يعالجها مثلا، إذا لم توجد امرأة تعالجها في مكان ليس هناك امرأة تعالجها، أو وجدت امرأة لا تحسن هذا العمل واضطرت إليه فهذا جائز. فقد كان نساء الصحابة يداوين الجرحى في يوم أحد، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ليس من محارمهن بل عموم الجرحى. وأما إذا وجد الرجل الذي إذا وجدت المرأة تقوم بذلك العمل وتؤدي ذلك العمل فلا يجوز لها أن تذهب إلى رجل وهي قادرة أن تذهب إلى امرأة. أخوني يقول: إذا جاء الحديث بإسنادين أحدهما فيه راوي ضعفه يسير والآخر فيه رجل لين الحديث وآخر مختلط وانقطاع، فهل ينجبر الحديث بهذين الإسنادين؟ الإسناد الثاني ضعيف جدا فلا يقوي الإسناد الأول، رجل فيه لين الحديث وآخر مختلط وفيه انقطاع فهذا الضعف شديد فلا يصلح لتقوية الإسناد الذي قبله. قد اختلف العلماء في الاستشهاد بالمنقطع إذا كان فيه انقطاع فقط، فكيف إذا كان فيه انقطاع ورجل مختلط ورجل لين الحديث؟ فهذا يجعل الإسناد شديد الضعف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.